بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفيه، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناف مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا بأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة، فهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. فصيلته بهذه الحياة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على سماعه مطلقا، لذلك وجب نفيه لدلالة قوله: وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يدل أيضا الدليل على أن الملائكة تبلغ الأموات الأخبار والأحوال، فبنوا على هذا النفي العام لأن الميت لا يسمع شيئا. والقول الثاني أن الأموات يسمعون مطلقا ويبلغون، يعني يسمعون ما يحدث عندهم ويبلغون ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من خير وشر، فيأنسون للخير ويستاءون للشر. وهؤلاء بنوا كلامهم على أن في الأدلة ما يدل على جنس سماع الميت بكلام الحي، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسيت أول الحديث، المقصود اللي في آخره: وإنه ليسمع قرع نعالهم. استدلوا له استدلوا بهذا على أنه يسمع، ويستدلون أيضا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث التلقين، حديث أبي أمامة الضعيف في التلقين ونحوه، بأنه يسمع بعض السماع. ويستدلون أيضا بما ورد من الأحاديث بأن الملائكة تبلغ الميت بأخبار أهله من بعده، ويعرضون عليه ما فعلوا، فإن وجد خيرا فرح واستبشر، وإن وجد وبلغ غير ذلك استاء من أهله. ويستدلون أيضا بما يحصل للأموات من بما يحصل للأحياء من رؤية للأموات في المنام، لأرواح الأموات في المنام، وأنهم ربما قالوا لهم: فعلت كذا وفعلت كذا، وأتانا خبرك بكذا، ونحو ذلك. وهؤلاء ايضا في مسألة خاصة استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش لما دفنهم في القليب ورماهم، فأطل عليهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قالوا له: يا رسول الله، أتكلم أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. واستدلوا بهذا اللفظ ما أنتم بأسمع لي منهم على أنهم يسمعون، وإذا كانوا يسمعون فإنهم لهم نوع تعلق بالدنيا، فلا يمنع أن يبلغوا ويقوي ما جاء فيه في هذا الباب من أحاديث. والثالث وهو الصواب تفصيل، وهو أن الميت يسمع ويسمع بعض الأشياء التي ورد الدليل بأنه يسمعها، والأصل أن الميت لا يسمع لقوله: وما أنت بمسمع من في القبور، وأنه أيضا لا يسمع. فما خرج عن الأصل احتاج إلى دليل. وكذلك التبليغ، تبليغ الأخبار أيضا خلاف الأصل، ولهذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه من أمته السلام. وهذا هو الأقرب للدليل، وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة، وهو أن الميت لا يسمع كل شيء، لا يسمع من ناداه، لا يسمع من أتاه يخبره بأشياء، وأنه لا دليل على أنه يسمع، على أنه يبلغ ما يحصل، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أن الأحاديث الواردة في ذلك لأنه يبلغ ونحو ذلك أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فينحصر إذن سماعه فيما دل الدليل عليه، وهو أنه يسمع قرع النعام، وأن أهل بدر سمعوا، يعني أن المشركين من صناديد قريش سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا في الرواية الثانية الصحيحة أيضا أنه قال لما قالوا له: أتكلم أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم الآن. هذه الرواية ظاهرة الدلالة بأن إسماعهم وتكليمهم هو نوع تبكيت وتعذيب لهم، وزيادة الآن زيادة صحيحة ظاهرة، وبها يجتمع حق من نفى، وحق يجتمع قول من نفى وقول من أثبت، فيكون الإثبات بالسماع فيه تخصيص لهم بتلك الحال لازدياد تذكيتهم وتعذيبهم أحياء وميتين. والعلماء ألفوا في هذا أيضا تواليف في الثلاث اتجاهات، يعني في القول الأول والثاني والثالث. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح توسع في هذا على القول الثاني، توسع فيه على القول الثاني، لكنه لا يسع هذا القول أو غيره موافقا لقول المشركين الذين يجيزون مناداة الميت وسؤال الميت الحاجات وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات ونذر النذور ليخاطبوه وليستغيثوا به أو يستشفعوا به، هذا غير داخل في المسألة. لكن هذه المسألة أساس يروج به من دعا إلى الشرك، لأنهم يعتمدون على مثل هذه الأقوال. صنف ابن القيم كتاب الروح وبحث في هذه المسألة وتوسع فيها جدا، حتى أنه رحمه الله تعالى نقل منامات وحكايات في هذا المقام هي من قبيل الشواهد على طريقته، لكن العبرة بما دل عليه الدليل الكتاب والسنة، ولا متمسك في كلام ابن القيم لمن زعم أن الموتى يغيثون وأنهم يسمعون ويجيبون من سألهم إلى آخره. فابن القيم رحمه الله مع ما أورد فإنه رد على المشركين والخرافيين وأهل البدع والضلال الذين يصفون الأموات بأوصاف الإله جل جلاله بأوصاف الإله جل الله عما ادعى المدعون. وهناك من ذهب إلى المنع مطلقا، وعدد من أهل العلم، ومذهب الحنفية بالخصوص والتواليف طائفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس، من أن الأموات لا يسمعون أصلا، فكيف يبلغون وكيف يجيبون. والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكره. سلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رد على البكري قاعدة مهمة في فحوى كلامه، وهو أن الميت على القول بسماعه وسماع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فإنه لا يسمع بقوة هي أكبر من قوة في الدنيا، لا يسمع البعيد، لأن إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على السماع هذا باطل، ولم يدل عليه أصل ولم يقل به أحد. ولهذا جاء في بعض الآثار أو جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها مقال طبعا وفيها تعليل البحث معروف، من سلم علي عند قبري أجبته أو رددت عليه، ومن سلم علي بعيدا بلغته. وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف، يعني استظهارا، لأنه من سلم قريبا أجيب ومن سلم بعيدا بلغ، ولا يصح الحديث في ذلك. المقصود من هذا أن تبليغ سلام من سلم للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس عنده قوة تحضر في كل مكان. من سلم عليه الصلاة والسلام عند قبره فله حكم من سلم عليه عند القبر، يرد عليه السلام. والآن القبر بعيد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعيد، ليس قريبا، وبينك وبينه 4 جدران، جدران كبيرة. فإذا تكلم المرء خافتا بأدب وسلم السلام عليك يا رسول الله بهدوء، فإنه لو كان عليه الصلاة والسلام حيا في مكانه، يعني في غرفته في حجرته التي دفن فيها، لما سمع. ولهذا ليس ثم فيه إلا التبليغ الآن، يعني أنه يبلغ، ملائكة تبلغه من سلم عليه، لأن الذي يسلم بعيد ولا يسمع. ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يعطى قوة غير القوة التي كانت معه في الدنيا. فلو قيل أن الميت يسمع، الميت عامة يسمع، فإنه لا يسمع من يكلمه من خلف المقبرة أو بينه وبينه 20 متر ويتكلم بهدوء أو نحو ذلك، فإن هذا من وسائل الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحياته حياة كاملة برزخية، ولا شك أكمل من حياة الشهداء على كل حال. هل يجوز أن يقال لليهود والنصراني يا أخ فلان؟ وما المراد بقوله سبحانه إذ قال لهم أخوهم لوط؟ الأخوة تختلف، فيه أخوة نسب وثم أخوة دين، وفيه أخوة في صناعة. والأخ يطلق على المصاحب أيضا والقرين. فما يأتي في قصص القرآن من جعل النبي أخا للمشركين الذين كذبوه، هذا من قبيل أخوة النسب، لأنه منهم نسبا كما نص على ذلك أهل العلم. أما أخوة الدين أو أخوة الملة أو أخوة المحبة، هذه لا شك منفية وباطلة. لهذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد، هذا يدخل في الموالاة المحرم. وإذا كان له بالنصراني نسب أو صلة، أو كان مشترك معه في الصناعة أو في تجارة ويقصد هذا الاشتراك، فهذا له باب آخر وفيه نوع موالاة ومقاربة، الواجب تجنبها. أما قوة النسب والقبيلة هذه أمرها واسع كما في القرآن. ما حكم الرقية على الكافر والحيوان؟ الرقية دواء وعلاج، فلا يختص بها مسلم أو آدمي. فإذا رقى كافرا فلا بأس، إذا رقى أيضا حيوانا فلا بأس، أما بدواء وعلاج. قصة أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري المعروف بأنهم مروا بقوم استطعموهم أو استضافوهم فلم يضيفوهم، فلبغ سيد ذلك سيد أولئك القوم، فأتوا لهؤلاء نفر من الصحابة فقالوا أفيكم راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي إلا بجوع. فجعلوهم على قطيع من الغنم، ثم جعل يرقي بفاتحة الكتاب ويدخل ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ كأن لم يصبه شيء. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أقصوا عليه القصة، فقال وما يدريكم أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فالرقية إلى وقراءة القرآن على الكافر نوع إسماع له أيضا القرآن، وليست من جنس مس المصحف. والله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ففيها علاج وفيها إقامة الحجة عليه وإقامة لحجة من الحجج عليه ونحو ذلك. الأحكام التي وردت في آية الدين وهي الكتابة والإشهاد، هل هي على الوجوب لظاهر الآية أم لا؟ صحيح أنها على الاستحباب، والظاهرية ذهبوا إلى الوجوب، والآية الأمر فيها للاستحباب، فيتأكد الاستحباب إذا صارت الدين أو القرض مما يؤبه له أو مما يخشى معه الاختلاف. نكتفي بهذا القدر. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا للحسنى ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم برعاء وهم عندنا ظلال وأرضياء، وبالله العصمة وبالله العصمة والتوفيق.
جزاك الله. الحمد لله. وبعد، هذه هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الست، وذكر فيها كعادة من ألف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع من الفتن، والكلام في من الأحق بالخلافة، والكلام في العشرة المبشرين بالجنة وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان. وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم، وأننا لا نذكر أهل العلم سواء ما كانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل، وما شابه ذلك من المسائل. وهذه المسائل التي ذكرها حق ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثني مما وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله في بعض مسائل الإيمان ونحوه مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل، وبعض الألفاظ التي تجنبها أولى كما مر معنا في مواضعه. فلما ذكر ذلك كله قال: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب، والقلب أشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحو ذلك مما ورد في الآثار. فالقلب يتقلب سريعا، وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمل القلب والاعتقاد، اعتقاد القلب، لأن هذه مبناها على العلم، والعلم ينسى ويذهب، فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب. فإذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك على عقيدة القلب، إما أثر بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق، أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه، لأنه إذا تغير قلبه فإن الجسد فإن الجوارح تتغير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مبغى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات، فإذا عرضت الشبهات وتمكنت وسبب تمكنها نقص العلم فإن القلب يفسد. وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة، لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصحة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة، لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة، لأنها تنسى وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات تنسى، ثم تأتي جنوب القلب شيئا فشيئا ويقع الشبهة ويقع المرية ويقع الريب في القلب، ثم يضر الإنسان بنفسه شيئا فشيئا. لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا جل وعلا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية بالصراط طلب لأن نهدى إلى الصراط، والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة، والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل مختلفة. الإسلام شيء يتعلق فيه بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل، والإيمان يتعلق بالقلب، والقرآن ثم أشياء كثيرة في آيات التوحيد وفي الغيبيات هذه كلها عقائد، والسنة كذلك. فإذا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أحسن هذا الطلب وطلبه بحق وتضرع إلى الله جل وعلا به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم، هو عدم رضا عن النفس، لأن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم. فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان من لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن وأول سؤال في القرآن، وهو أول سؤال واجب أيضا في الصلاة، إن أول سؤال في الصلاة واجب، دعاء الاستفتاح ليس بواجب، هو الهداية للصراط. هذا من أعظم الأدعية، لأن القلب يتقلب والإيمان يتغير والإسلام يتغير في العبد، هذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التقدير وزيادته. هذا أحسن العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة، فقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويقسم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين، لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانه وبينها، ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الختم له في حياته به بشدة معرفته بأن هذا الإيمان يسلب، سواء كان سلبا كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزاء. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان، والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال هذه الفرق الضالة من المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ومنح نحوهم المرجئة والخوارج والرافضة وأشباه هؤلاء، هل من علم هذا العلم الواسع يخشى على نفسه؟ نعم، من علم خشي، وهذا هو الواقع، لأن الشيطان حريص ولأن الإنسان ضعيف جدا. فلما كان الأمر كذلك كان واجبا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمرين: الأول العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة، أن يكون ذلك ظاهرا في قلبه لا شبهة عنده فيه مستحضرا له مراجعا له في كل حال حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها الشيطان. ثم مع إتيانه بوسيلة العلم فلا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. هذه مسألة عظيمة وسؤال جليل، وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله جل وعلا وما له من الأسماء والصفات، وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا، فكم تقلب قلب أحد، وكم ضل فلان ومن فلان، وكم ضل من إنسان، وكم زاغ قلب، كم زاغ من قلب إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا ولوالدينا ولأحبابنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، إنه سبحانه جواد كريم. والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. وقبل أو إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس بما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذا الزير، وهو الكامل وهو الخليل وهو المجتبى عند ربه جل وعلا. ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي من التابعين رحمه الله عند تفسير هذه الآية كما رواه ابن جرير وغيره، حين تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمة ولأئمة المسلمين ولعامتهم حقا، من نصح حقا فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، وبتصفية القلب من أدران العقائد الفاسدة، لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله جل جلاله في قليل العمل، فإن العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله جل وعلا إذا سلم القلب سلمة العقيدة فإن الله يبارك. أما إذا كان العمل كثيرا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يقدمون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. بر يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله جل وعلا وخوف، ويقين في اعتقاده ويقين فيما ظنه قلبه. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المقترين. وهذا هو الواقع، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيح. فنسأل الله جل وعلا العصمة من الأهواء المختلفة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. وهذه الجملة إلى آخره فيها مسائل. المسألة الأولى عظم شأن الدعاء، وأن وخاصة إذا ذكرت المذاهب الردية وذكر الاعتقاد الحق، فإن الواجب على المسلم أن لا يأمن، بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل لأسباب الحذر، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء العظيم، لأن الله جل جلاله يجيب من سأله ويعطي من دعاه سبحانه. وهذا الأصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله جل وعلا للدعاء وقضاء الحاجة. المسألة الثانية، ذكر هنا الثبات على الإيمان، والثبات على الإيمان نوعان: ثبات على أصله وثبات على كماله. والعبد محتاج إلى هذا وهذا، وأهل العلم بالله جل وعلا يسألون الله سبحانه ويلحون في السؤال أن يثبتون على كمال الإيمان، وأن يغفر لهم ما فيه من نقص. فقوله هنا أن يثبتنا على الإيمان يعني على كماله، كمال الاعتقاد وكمال العمل. المسألة الثالثة، قوله هنا: ويختم لنا به. الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله جل وعلا، فمن حسنت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله، ومن ساءت خاتمته فهو على خطر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان من العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالخاتمة هي المقصود، أن يختم للعبد بما يحب الله جل وعلا ويرضى. وإذا كان الأمر كذلك فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتها، يعني إحسان العبد خاتمته منوط بمعرفتها، أن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد. وإذا كان ذلك محالا، أن يعلم متى سيموت ومتى سينتهي، فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساء وليلا ونهارا، أن يحذر من سوء الخاتمة. وهذا هو عمل الأكياد وعمل الصالحين، جعلنا الله جل وعلا منهم وغفر لنا ذنوبنا، أنهم يستعدون للخاتمة. والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة، وهما استعدادان: استعداد في صلاح القلب واستعداد في صلاح العمل. والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالله جل وعلا، معرفته وأسمائه وصفاته، واليقين في ذلك. ثم العمل الصالح، يعني يمتثل الأمر ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. المسألة الرابعة، عبر هنا بالعصمة في قوله ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والعصمة كلمة لم يكن لها استعمال شائع عند السلف، ولم تأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة. في هذا العصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، لأنها بهذا المعنى يعني العصمة من الذنوب، العصمة من البدع، فيها حق وفيها باطل. وسبب ذلك أن العصمة معناها أن يعصم من الذنب، والذنب قد يكون في العقيدة يكون بدعة، وقد يكون في العبادة تقصيرا أو زيادة، فيكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات. لهذا وجب أن تفسر العصمة في هذا الموضع وفي كل موضع استعملها فيه أهل العلم أن تفسر بالمعنى الصحيح، لأنها مجملة ولا أحد ينزه عن، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزه عن جنس الذنب. وقد يكون الذنب ذنب قلب، وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. والعصمة توهب كما قال هنا، نسأل الله العصمة، لأن العصمة يهبها الله جل وعلا. وإذا كانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة، فهي إنما وهبها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فلم توهب هذا النوع، وهو أنه يعصم مطلقا من كل ذنب، ذنب اعتقاد، ذنب قلب، أو ذنب عمل. وإذا كانت توهب فالعصمة ليست لله جل وعلا، أو قال الله معصوم عن كذا، أو كما قال بعضهم العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعصمة لله ملكا، هو الذي يملكها، لكنه لا يوصف بها، يملكها ملك كما يملك سائر ما في الملكوت من أعيان وغيرها. فهو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. إذا كان كذلك تلخص الأمر بأن العصمة الكاملة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الأمة فلم يعط العصمة الكاملة، ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. والذنوب كما ذكرنا قسمان، ذنوب اعتقاد وذنوب عمل. وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا يصح أن تقول عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة، عصم الله السلف من مجانبة الحق في الاعتقاد، وهذا هو الواقع، لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة، والأمة لا تجتمع على ضلال. أما العمل فلم يعصموا، يعني الذنوب لم يعصموا، لهم ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، حتى صغائر الذنوب ربما يعني حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقدح في الرسالة، لهذا قال الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا مقصده هنا من الدعاء هذا أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، يعني أن يسلك الله جل وعلا به سبيل السلف، لأنهم عصموا من أن يسلكوا الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة أو المذاهب الردية. فمعنى السؤال العصمة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح صحابة التابعين الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. المسألة الخامسة مثل بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب، فقال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها أهواء ويطلق عليها فرق ويطلق عليها آراء ويطلق عليها مذاهب. فيصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف أو يعني أئمة السنة في القرون الأولى، وقد يقولون الجهمية مذهب ردي أو إياك وهذه الأهواء. مثل بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب، فقال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها أهواء ويطلق عليها فرق ويطلق عليها آراء ويطلق عليها مذاهب. فيصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف أو يعني أئمة السنة في القرون الأولى، وقد يقولون الجهمية مذهب ردي أو إياك وهذه الأهواء، وهو جمعها لاستعمال السلف في لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها. فإذا المعتزلة أهواء والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. إذا تبين ذلك سنفصل الكلام في معنى هذه الفرق. قوله مثل المشبهة شبهت الله جل وعلا الصفات بخلقه، سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال. ويحكى هذا عن طائفة كالجواربي ونحوه، ويقال لهم المجسمة كما عند مقاتل بن سليمان ونحوه. والمقصود بها تشبيه الله جل وعلا بخلقه، ويريدون بالتشبيه التمثيل، يقولون وجه الله كوجه الإنسان كوجه ابن آدم، ويده كيده، وعيناه كعين ابن آدم، وأصابعه كأصابعه إلى آخر. ويقولون إن هذا مقتضى النص، مقتضى النص المشابه، مقتضى النص المماثل. هؤلاء يقال لهم أيضا المجسمة. قد ذكرت لكم فيما سبق أن كلمة التشبيه فيها بحث، وأن الذي جاء في النصوص هو التمثيل، فهم مجسمة ممثلة مشبهة تصح هذه الاستعمالات جميعا. وثم قسم ثاني من التشبيه لا يدخل في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، وأن يجعل للإنسان صفات مثل صفات الله جل وعلا، مثل عيسى عليه السلام جعلوه إلها وجعلوا له صفات تختص به كصفات الله، ومثل الذين عبدوا الأولياء والموتى جعلوا لهم التصرف في الربوبية، وجعلوا لبعضهم ربع العالم ولبعضهم سبع العالم ولبعضهم جزءا من 40 جزءا من العالم، حتى إن بعضهم ألف في أن ببلدة كذا 40 من الأولياء الصالحين هم الذين بيدهم تصريف أمورها من الأموال. ثم رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمر. وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية يعني في الملك، جعلوه بتفويض الله له، نعم، لكنهم جعلوا التصرف له. فهم على 4 فئات، منهم من جعله لواحد وهو المسمى عندهم الغوث الأكبر أو القطب الأعظم أو نحو ذلك، ومنهم من جعل تصرف في الأرض في هذا الملكوت لأربعة من الأولياء يختلفون في تحديد الأربعة، ومنهم من جعله لسبعة، ومنهم من جعله لأربعين. الصوفية الغلاة الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف أصلا وفرعا وسلوكا، وابتدعوا هذا الضلال والكفر. ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في أحواله. الفئة الثانية، يعني الكلام حول الفرق يقول تأخذونه من المطولات، الفئة الثانية المعتزلة. المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الذين كانا من تلامذة الحسن البصري كما هو معلوم، ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان يعني الأسماء والأحكام، الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة الذين تقاتلوا، خالف عمرو بن عبيد حسن كذلك واصل بن عطاء، فاعتزل حلقة الحسن البصري، فسئل الحسن عنهم فقال هؤلاء المعتزلة، فبقي الاسم عليهم، فكثر أتباعهما حتى تقعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة. وبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه، بنوه على أصول 5 عندهم، وهي المسمات الأصول 5 عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وألفت فيها المؤلفات لتقعيدها في القرن الثاني الهجري. وهذه الأصول 5 جعلوها أصولا عقلية دل عليها العقل، وأما الدليل النقلي أو السمع فهو تابع له، لهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول 5 جعلوه دليلا واحدا وهو العقل، هو الحجة، والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعمون. فهذه الأصول 5 ثم تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. المعتزلة فئات وفرق مختلفة، فيه معتزلة البصرة وهم الأوائل، ثم معتزلة بغداد وهؤلاء هم الذين قعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه. وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة، والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون، ولذلك تجد في بعض المسائل يقال مذهب المعتزلة في كذا، لكن إذا بحثت وجدت فيه اختلاف، فمن أثبت يكون مصيبا ومن نفى يكون مصيبا باعتبار من نقل عنه وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال، فليسوا فرقة واحدة، لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها، أصول التوحيد عندهم، أصول العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأصول يتفقون، لكن في التفاصيل يختلفون. الفرقة الثالثة الجهمية، الجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وكان عالما فقيها، منسب إلى الحنفية في الفقه، ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة، حتى ناظر طائفة من دهرية الهند، الدهرية بضم الدال، ينسبون إلى القول بالدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، ينسب إلى الدهر دهري بضم الدال على غير قياس، كما قاله المرتضى في تاج العروس وقاله غيره. مقصود نظره قوم من الدهرية يقال لهم السمنية في الصفات، لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، ويريد أن يقنعهم بوجود الله، فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخر، فآل به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل، وقد ذكر أصل قصة البخاري في خلق أفعال العباد. نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب جل وعلا من صفاته وآمن بالوجود المطلق. والجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي، وينفون عن الله جل وعلا كل الصفات، ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق، ويقولون بشرط الإطلاق. وفي الأسماء يثبتون الأسماء كدلالات على الذات، أسماء أعلام، ويفسرونها بمخلوقات منفصلة، يجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان، يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله، القوي بالقوة التي خلقها الله، العزيز بالعزة التي خلقها الله، يعني في الإنسان في المخلوق يعني من حيث هو. ويجعلون تفسير الأسماء في القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة، لأنه لا دلالة للأسماء على صفة، يعني ينفون الصفات، إنما يجعلونها دالة على يعني علم لا تفسير لها من حيث العلمية، لكن تفسيرها من حيث الصفة لأنها مخلوقات منفصلة. لهذا قال بعض أهل العلم ينفون الأسماء والصفات، يعني ينفون الأسماء والصفات، هذا صحيح باعتبار الحقيقة. وطائفة يقول لا، لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الأسماء على طريقتهم، لأنهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسم، وإنما هو مثل ما تقول مثلا مثلا تقول ماء وسلسبيل أو سلسف حسام ومهند وسيف إلى آخره، الدلالة على شيء واحد بدون صفة. أما صفة أنه يحسن فلا، أما صفة أنه صنع في الهند فلا، أما صفة أنه كذا فلا. هم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة، ومن جهة الدلالة على الصفات أنها لا تدل على صفة. لهذا في الآيات يفسرون الآيات يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة، يعني أثر الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقا. أما في الإيمان فالجهمية مرجئة، وهم أشد فرق الإرجاء، لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط، ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن، ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان وإنما بمخالفة الأمر، وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان بل بمخالفة الأمر وهكذا. هذا القول مشهور عنهم في أنه يكفي في الإيمان المعرفة. وفي القدر هم جبرية، يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب الريح، لا اختيار له البتة، هو مجبر على كل شيء، وأنه يفعل به ولا يفعل شيء. وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. وفي الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار، يقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم، لأن دوام الجنة والنار ظل، فتفنى الجنة وتفنى النار معا، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذاب، لكن التلذذ والألم يبقى، يستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدعوة. في أقوال مختلفة نسأل الله جل وعلا السلامة منها ومما جرى إليها. مقصود في مباحث ترجعون إليها في مواطنها. الفرقة التي بعدها الجبرية، والجبرية مذهب منسوب إلى القول بالجبر، والجبر هو أن الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله، والجبرية قسمان، جبرية غلاة وجبرية متوسطة أو غير غلاة. أما الجبرية الغلاة فهم الجهمية الذين يقولون إن الإنسان، وغلاة الصوفية اللي يقولون أصل الخيار ويقول إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. وأما الجبرية غير الغلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنا والاختيار ظاهرة، يقولون هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، هؤلاء الأشاعرة ومن نحوهم. قد مر معنا البحث في هذه المسألة أنهم اخترعوا لفظ الكف وجعلوه مخرجا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما اتبعوه وأحدثوه. وذكرت لكم أن الجبر على ثلاثة أن الكف على ثلاث إطلاقات، في الكف عند أهل السنة وكف عند الجبرية وكف عند القدرية، ترجعون لك في مكانه. التي بعدها القدرية، القدرية ينسبون إلى القدر لا لإثباته ولكن لنفيه، فهي نسبة إلى من لا يثبت، نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه. الذين ينفون القدر أقسام متنوعة، يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر، وأشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسألتان: مسألة الأولى العلم السابق قد نفته طائفة، والمسألة الثانية عموم خلق الله جل وعلا للأشياء ومشيئته الشاملة لكل شيء وقد نفته طائفة. أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ورد عليهم الصحابة وتبرعوا منهم وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا في الإسلام نصيب، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء قبل أن تقع، أعاذنا الله منه. أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله الأفعال، فهؤلاء طائفة كبيرة أفضل مذهبهم أهل الاعتزال معتزلة، حتى صار عند كثيرين أن المراد بالقدرية النفاة المعتزلة. في الحقيقة القدرية لفظ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء في الكتاب والسنة لنفي لشيء منه، ولهذا يدخل في القدرية من اعترض على القدر أو على أفعال الله جل وعلا أو على الحكمة. وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، يعني يا معشر القدرية فلموا إلى النار جميع، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة أو كما قال. فجعل نفي شيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية، وجعل أيضا المخاصمة والمجادلة كحال المشركين، قدرية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أو لا يدخلون في القدرية لأنهم نفوا حكمة الله تعالى التي هي أساس في القول بالقدر كما جاء في القرآن وسنة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. ثم بحوث أخرى أيضا تؤخذ من كتبهم. قال: وغيرهم، لأن الفرق كثيرة والمذاهب الربية والأهواء والآراء مختلفة، وليشمل أيضا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضا في الأزمنة الأخرى. فممن لم يذكرهم الخوارج والشيعة الغلاة والمرجئة الغلاة قد يدخلون مع هؤلاء في شيء من الأقوال. ويدخل أيضا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده، ويدخل غلاة المتصوفة، ويدخل الذين ابتدعوا طرقا بين هذا وهذا، لهذا أوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 72 فرقة. قال بعد ذلك: من الذين خالفوا السنة والجماعة، هذه هي المسألة السادسة، وحالفوا الضلالة إلى آخره. قال: خالفوا السنة والجماعة، هذا مما يؤكد لك أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعة، وهي الجماعة الأولى جماعة الصحابة وجماعة التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، بل آمنوا به جميعا وحملوا المتشابه على المحكم، ولم يتبعوا دينا لم يأذن به الله جل وعلا. ومخالفة السنة والجماعة قد تكون مخالفة كبيرة جدا توصل صاحبها إلى الكفر، والعياذ بالله كحال الجهمية ومن نحى نحوهم، وقد تصبح المشبهة المجسمة، وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر، وقد تكون بدعا مغلظة، وقد تكون بدعا خفيفة. فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في مكان سابق، كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب الرجل ولا شك، لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف. فمن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفا للضلالة، لهذا قال بعدها: وحالف الضلالة. فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفا للجماعة وعلى مذهب الردي في الاعتقاد ولا يقال انه ضال. الله جل وعلا وصف المرأة اذا اخطأت او لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بانها تضل، فقال جل وعلا: ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، لانها لم تصل الى الحق والصواب الواقع. فكيف بحال هؤلاء؟ فلا شك انهم ضلال. وارى ان بعض الناس يستنكف في بعض ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال، بل هو ضال لأنه ضل الطريق، وقد يكون ضلاله كبيرا جدا وقد يكون قليلا، لكنه ضل السبيل لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة: أعلن براءته منهم، قال: وهم عندنا ضلال وأرضياء. نحن منهم براء أو براء، هذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلا، أن يتبرأ من القول من المذاهب الردية ومن أصحابه، لأن هذا عقيدة، لأن ذلك اهتدى بهدي إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ قال الله جل وعلا في شأنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فأعلن البراءة منهم ومما عبدوا، يعني من العبادة ومن العابدين، يعني من العبادة ومن الذين عبدوا ومن العابدين. هذا هو الواجب، أن المرء يتبرأ ولا يقول تبرأ من العمل دون صاحب العمل، فإن هذا لا أصل له، بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات. فلا مكان للتفريق ما بين تبرع ما بين العمل وبين صاحب العمل. إذا كان كذلك فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ الجواب أنها ليست في حكم واحد. البراءة من العمل واجب، العمل الكفري الشرك في نفسه واجب، ومن لم يتبرأ فإنه لم يوحد، فهو داخل في معنى الشهادتين. إذا دخلنا في الشرك البراء الولع والبراء في نفس العمل، هذا داخل في حقيقة التوحيد، ولاء للتوحيد وبراء من الشرك، ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراء من الشرك كفعل وعقيدة. أما موالاة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجب، لكنها ليست، لكن ليس تركها كفرا إلا بشروط وتفاصيل. ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة، براءة ملازمة بمعنى التوحيد، بمعنى الشهادة لله جل وعلا في الوحدانية. وهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة، فكما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة التوحيد، ليست ملازمة يعني هي من معنى كلمة التوحيد، فكذلك البراءة من البدع ملازمة للسنة. فلا يتصور من جهة الحق أن يكون متبرئا من أهل مواليا للسنة فهو ليس متبرئا من أهل البدع، إلا إذا كان لم يفهم السنة أو أن عنده نوع خوف تفريق. فمن والى السنة فلا بد أنه يتبرأ من البدع، ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدع. لكن إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ لا، إظهاره بحسب المصلحة، إظهاره بحسب المصلحة الشرعية. قد يظهر يكون إعلان للبراءة ظاهرا والتبرئ من الأشخاص، وقد يؤثر بحسب ظهور السنة وخفائها وما ينظر في ذلك من المصالح. المسألة الأخيرة قال في آخرها: وبالله العصمة والتوفيق. ذكرنا لكم ما في العصمة من البحث سابقا، وأن الله جل وعلا لم يعطي العصمة لأحد بعد الأنبياء، الأنبياء هم المعصومون، وأما سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعماله. وبالله التوفيق، والتوفيق هو الهداية بطريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا الطريق جملة وتفصيلا. رحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمة واسعة وجزاه خيرا، وكم انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله زللنا وخطأنا وجدنا وهزلنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا سالكين لسبيل سلف الصالحين ومستمسكين بطريق السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد، ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عنده. أظن المسائل في هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواقعية ولا في لمحة الاعتقاد، ثم مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره. فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها استماعا أو أداء، فإنه ما بين معلومة يؤكدها ويثبتها وما بين شيء جديد يستفيده. وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم، لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح، وأن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا فيه صفاء القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالتأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم بحسب ما تستطيعون، يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه في أي مقام، ينشره بحسب ما يستطيع، والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حال. والحمد لله أن هيأ لكم من العلم النافع ومن سبل تحصيله وجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة، يعني في الأمن وما يشغل القلوب والعقول، ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه. فلا ندري، ربما في وقت قد لا يزال تمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه أو أن يتعلم على هذا الوجه. لهذا أحرصوا واعتلموا فراغكم قبل شغلكم، وتفقهوا قبل أن تسودوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله هذا الدرس هو بقي الأسبوع القادم يوم السبت القادم، عندي محاضرة بعد المغرب وأكيد تأخذ بعض وقت العشاء في موضوع في الحج أظن، وإن شاء الله نلتقي بعد الحج إن شاء الله تعالى في أول سبت بعد بدء الدراسة والعمل. لو أن طالب العلم المستجد قرأ آخر هذه العقيدة وشرح آخرها قبل الشروع في طلب العلم، لأن هذا من المعتقد العام، لا بأس، واحد يحضر ما استطاع يكمل في ما فات. هل من صفات الله تعالى الجنب لقوله تعالى ما فرطت في جنب، لقوله تعالى على ما فرطت في جنب الله؟ وهل من صفات الله التردد لحديث ما ترددت في شيء ما فاعله؟ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة، هل يطلق القول بإثباتها أم لا؟ والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام. وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل هو الظاهر الصفة أم الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن الظاهر غير ذلك، أنه ليس المقصود من قوله ألا ما فرطت في جنب الله أن المقصود الجنب الذي هو الجنب، لأن العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجناب للجنب يعني الجهة، إنما تقصد الجناب المعنوي. ولما فرطت في جنب الله يعني في حق الله، في ما يستحق الله جل وعلا. ومن أهل العلم من أثبتها، لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. أما صفة التردد فهي تثبت لله جل وعلا على ما جاء، لكن تردده بحق، وتردده ليس تعارضا بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة، وإنما هو تردد فيما فيه مصلحة العبد، هل يقبض نفسه العبد أم لا يقبض نفسه. وهذا تردد فيه رحمة العبد وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن، وليس من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب. يعني تردد فلان في كذا صفة مذمومة،
انه يتردد، اذا كان تردده انه ما يعلم تردد والله افعل كذا اروح ولا ما اروح، لانه اما عنده ضعف في نفسه او انه يجهل العاقبه، اتردد اتزوج ولا ما اتزوج، اشتري او ما اشتري، لانه ما يدري هل فيه مصلحه له ام ليس فيه مصلحه. هذا هو التردد الذي هو صفه نقص في من اتفق بها، تردد ناتج عن عدم العلم بالعاقبه. اما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو تردد بين ارادتين لاجل محبه العبد، ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له من ذلك، وهو تردد لا لاجل عدم العلم ولكن لاجل اكرام العبد المؤمن ومحبه الرب جل جلاله لعبده المؤمن. فهو اذا تردد بحق وصفه كمال لا صفه نقص، فيثبت على ما جاء في هذا الحديث مقيده لا مطلقه. يوجد من اعلام اهل السنه قديما وحديثا من خالف عقيده اهل السنه وطريقه السلف في بعض الاقوال وليست كلها، فما هو حكم منهم؟ ذكرتنا عده مرات جوابا على مثل هذا، وهو ان مخالفه من خالف على قسمين. الاول مخالفه في الاصول، الاصول العامه ناهيه، مثلا الاصل في الغيبيات الاثبات، الاصل في صفات الله جل وعلا الاثبات وعدم تجاوز القران والحديث، الاصل في الايمان وانه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والاركان، وانه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، المسائل القدر اثبات القدر على المراتب التي جاءت، وان الله جل وعلا خلق كل شيء بقدر وانه خالق الافعال لا. هذه الاصول العامه التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، اللي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على التمام. القسم الثاني أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأن الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث، لكن يظهر له في الصفة أنها غير مثبتة أنها منفية. فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليها او هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، ام انه هو خالف ولم ينص عليها احد من قبله تفصل. يعني مثلا من قال في مسألة الخلو من العرش المعروفة في النزول، هنا هذه مسألة من قال يخلو من العرش قول، لكنه هو موافق على ان الله جل وعلا مستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت للنزول لنزول الله جل وعلا، لكن جاء بقول لم يسبق إليه، وهذا يكون مما لا ينفيه من أهل السنة لكن يغلط في هذا الجهة، مثل نفي ابن حزم نفي ابن خزيمة الصورة في الرب جل جلاله، يعني أنها على صورة صورة آدم، أنها على صورة الرحمن، نفي إثبات الصور وتفسير الصورة شيء آخر، مثل ابن قتيبة لما نفى النزول يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر أو نزول الرحمة، أو هذه أغلاط لكنهم يوافقون في الأصل، فانتبه إلى هذا. كذلك في الإيمان في القدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة، فإذا أغلق في التقدير فيكون مخطئا فيه. الصفات لا تؤول الصفات، إذا قال مولاه لا شك صفات الله جل وعلا تثبت على ظاهرة بلا تأويل، ويطبق هذه في كل الصفات، جاء في الصفة أول، مثل ما يفعل مثلا في المفعل الشوكاني في بعض المسائل، تجد أنه يثبت يجي في صفة صفتين يتأول، لماذا تأولها؟ لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيه، أشكلت عليه ظن أن تأويلها هو الموافق لقول السلف، نظر في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه أنه موافق لأهل السلف وقوله السلف وهكذا. المقصود من هذا أن الموافقة في الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة في مسألتين من التطبيق لا ينفي أن يكون السنة، فيقال أخطأ في هذا ولا حرج، يعني لا إخراج له من ذلك، أخطأ ويناصح ويبين له أو يبين ما في كلامه من خطأ. وراك رحلة والآن أعمل مع مجموعة من الأجانب العمل حكومي وكثيرا ما أتعامل معهم، وغالبا ما أظهر الود لكي أكسبهم للدين أو لإظهار ما رأي الشرع في عمل هذا. يعني إذا كان يقصد بالأجانب يعني لأنهم كفار، فالواجب على المسلم أن يكون في باطنه بغض للكفر ولأهل الكفر، والله جل جلاله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم آباء. فوجود المودة في القلب، المودة التامة المطلقة، هذه لا تكون مع الإيمان. فالواجب إذن أن لا يودهم وأن لا يحبهم وأن يكون في قلبه بغض للكفر والكافرين. ما يظهره المسلم في التعامل هذا فيه تفصيل. إذا كان المتعامل معه ممن لا يظهر العداوة للمسلم ولم يقاتل في الدين ولم يستهزئ بالدين ولم يسعى، وإنما هو في ظاهره مسالم، فهذا لا بأس من أن يحسن إليه وأن يقصد إليه، لا بأس من الإحسان إليه ومن البر به على ظاهر قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا أسلم وكان يهدي لليهود لجيرانه لأجل الجوار من الطعام، وربما ألان لهم الكلام وأحسن لأجل الدعوة ولأجل تأليف القلوب والمصلحة أو درء مفسده. لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمرادات والأشخاص. أما أن يكون تعامل دائما على هذا النحو فهذا ليس جائز. يعني مثل بعض الناس يكون دائما مبتسم لسبب غير سبب، هذا طبيعي أصلا، فينبغي له أن ينتبه. أما إذا كان لغرض شرعي فهذا طيب، يعني والأعمال بالنية، لكن دائما تعامله يعني مثل ما يقولون هو حبيب مع الجميع، مع المسلم ومع غير المسلم وفي عمله، هذا لا ليس كذلك، هذا غير مسلك شرعي. مسلك الشرعي أنه إذا ألان الجانب فيلينه لمسلم، وتبسمك في وجه أخيك صدق، أما غير المسلم فيعامله بالعدل، لا يظلمه، لا يكسهر في وجهه، لا يسبب بينه وبينه إذا كان غير مظهر للعداوة، لا يسبب بينه وبينه يعني ما فيه ظلم له أو اعتداء عليها وعدم إقصار في حقه، لأن الله أمر بالإقصار في حقه وإعطاؤه حقه، لكن لا يتبخط أو يهدي أو نحو ذلك أو يزور إلا ما كان في حقه مصلحة شرعية أو درء مفسده.